أهلا بكم في هذا الغوص العميق الجديد. يعني قبل أن نبدأ، تخيلوا معي هذا المشهد للحظة. تذهب إلى مهندس معماري محترف وتضع أمامه حقيبة مليئة بملايين الدولارات، ثم تقول له عبارة واحدة فقط: ابني لي منزلا.
نقطة وانتهى، لا تفاصيل، لا توجيهات ولا أي شيء آخر.
بالضبط، يعني لا تحدد عدد الغرف ولا الطراز المعماري ولا مساحة الأرض ولا حتى ميزانية البناء الدقيقة. النتيجة الحتمية هنا ستكون
كارثة بكل المقاييس. قد يبني لك كوخاً حشبياً وأنت تريد قصراً، أو ناطحة سحاب زجاجية وأنت تبحث عن منزل ريفي بسيط.
100%. المهندس هنا يمتلك المهارات والأدوات، لكن غياب التوجيه جعله عاجزاً. والمثير للاهتمام أن هذا بالضبط حرفياً ما يحدث يومياً في تفاعل الملايين مع أدوات الذكاء الاصطناعي. نحن أمام أنظمة تمتلك قدرات هائلة، لكن يتم توجيهها بأوامر سطحية جداً.
هذا التشبيه يضع إصبعه على الجرح تماماً. المعضلة ليست أبداً في قدرة الأعلى، بل في طريقة تواصلنا نحن معها. ومهمتنا في تحليلنا اليوم هي استكشاف هذا التحول. كيف ننتقل من مجرد مستخدمين ينفذون ما يخرجه الذكاء الاصطناعي باستسلام ويستجدون نتائج، إلى قادة أو لنقل جنرالات يصدرون أوامر استراتيجية دقيقة؟
يعني الانتقال من العشوائية إلى المنهجية الصارمة. والأرقام التي وجدناها في أبحاث عام 2026 بصراحة تسلط الضوء على حجم هذه العشوائية بطريقة مخيفة. نحن نتحدث عن إحصائية تقول إن 90% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي يحصلون على نتائج ضعيفة. 90%،
رقم هائل فعلاً. وفي المقابل هناك شريحة صغيرة جداً، أقل من 10%، يتعاملون مع الأوامر أو البرومبت بطريقة مختلفة تماماً. هؤلاء يقومون بهندسة الأوامر، والمخرجات التي يحصلون عليها هي ما يحلم به 72% من المسوقين والمحترفين في السوق.
الفجوة شاسعة، وهذا يطرح تساؤلاً بديهياً. طيب، ما هو السر؟ هل يمتلك هؤلاء 10% نسخة سرية من النماذج؟
أكمله يكمن في الهيكلة. النموذج اللغوي الكبير هي في جوهرها محركات ضخمة للتنبؤ بالكلمات بناء على الاحتمالات. عندما يكون الأمر سطحيا، الاحتمالات تكون مشتتة جدا،
فتأتي الإجابات عامة ومملة.
صحيح، لفهم كيف ينجح المحترفون يجب تفكيك تشريح الأمر الاحترافي. الأوامر البسيطة تنهار لأنها بلا هيكل عظمي.
حسنا، دعنا نوضح هذا التشريح بمثال عملي من المصادر. لو مبتدئ أراد نصاً تسويقياً، سيكتب أمراً من 3 كلمات: اكتب لي نصاً إعلانياً.
والنتيجة نص عام بلا روح ومليء بالعبارات المبتذلة. الآلة لا تعرف المنتج ولا الجمهور.
هي تخمن في الظلام فعلاً. لكن في المقابل، المهندس المحترف يبني نفس الطلب على 4 أركان: الدور والمهمة والسياق وصيغة المخرجات.
بالضبط، الخطوة الأولى ليست طلب الكتابة بل تحديد الدور. تقول للنموذج: أنت كاتب إعلانات بخبرة 10 سنوات في التكنولوجيا.
واو، مجرد هذا السطر البسيط يقلص مساحة الاحتمالات؟
فيضبط النبرة فورا. ثم ننتقل للمهمة، وهي كتابة نص لإطلاق منتج، وبعدها الركن الأهم،
السياق. السياق هو إعطاء النموذج بيانات العالم الحقيقي، أليس كذلك؟
100%. تخبره أن المنتج سماعات تيك ساوند برو، والجمهور لاعبون بين 18 و35 عاماً، المنصة إنستغرام، والنبرة حماسية ومباشرة.
طيب، والركن الرابع، صيغة المخرجات.
المحترف لا يترك شكل النتيجة للصدفة، يطلب 3 نسخ، أقصى حد 150 حرفاً، هاشتاج في النهاية وبدون رموز تعبيرية. هكذا تلغي التخمين تماماً.
حسناً، دعنا نفكك هذا قليلاً. إذا قمنا بتكبيل الذكاء الاصطناعي بكل هذه القيود، عدد حروف ورموز ممنوعة، ألا نقتل أبداعه؟ ألا نحوله لآلة كاتبة تنفذ تعليمات جافة؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن الهيكلة لا تقتل الإبداع، بل توجهه. الإبداع غير الموجه في هذه النماذج يؤدي إلى فوضى، أو ما نسميه بالهلوسة.
يعني يتشتت في محاولة فهم المطلوب.
فعلاً، الأرقام تؤكد أن دقة الأوامر البسيطة 61% فقط، بينما تقفز إلى 88% مع الأوامر المهيكلة. نحن نخبره أين يبدع بدلاً من استنزاف طاقته في التخمين، وهذا يقودنا لقانون الباب.
قانون الباب، هذا من أجمل التشبيهات التي قرأتها. الفكرة هي أن تتخيل الذكاء الاصطناعي كخبير عبقري دخل للتو من باب الغرفة، لكنه
فاقد للذاكرة تماماً، لا يعرف أي شيء عن تاريخ شركتك ولا يرى شاشتك.
وكل مرة يخطئ فيها هذا الخبير، السؤال الذهبي ليس لماذا هو غبي، بل ما الذي تركناه خارج الغرفة؟
بالطبع، ما هي المعلومات البديهية بالنسبة لنا والتي نسينا كتابتها في الأمر؟ هذا التحول ينقل المسؤولية لنا لتحسين المدخلات،
وهذا يثبت أن جودة المخرجات هي مرآة للمدخلات. طيب، إذا كانت الهيكلة تصنع كل هذا الفارق في النصوص، فالأمر يصبح مسألة حياة أو موت مع المخرجات البصرية، أليس كذلك؟
مسألة حياة أو موت فعلاً. في أدوات مثل ميدجورني العقلية تختلف، الأمر يشبه الانتقال من كاتب إلى مخرج سينمائي.
المخرج لا يقول صوروا مدينة في الليل ويجلس.
أبداً، سينتج ذلك صورة نمطية باهتة. المهندس البصري يكتب أمراً مثل شارع في طوكيو، طراز السايبر بانك، الساعة 2:00 صباحاً، إضاءة سينمائية قاسية، جودة 8K، ونسبة عرض 16.9.
كل كلمة تنحت الصورة. وماذا عن الأوامر السلبية؟ أداة الاستبعاد
مهمة جداً. باستخدام معاملات مثل النو نستبعد النصوص المشوهة أو العلامات المائية، نحن نزيل الشوائب.
هذا في الصور، مخرج سينمائي. لكن في عالم الأكواد والبرمجة مثل ملفات جيسون التشبيه كان مختلفاً، نتحول إلى مفتش جودة صارم.
100%، في البرمجة لا يوجد مساحة للإبداع المفرط. محلل البيانات يعمل بمنطق ثنائي، إما أن يعمل أو ينهار.
يعني فاصلة واحدة في غير مكانها قد تعطل متجرا إلكترونيا بالكامل، والإحصائيات تقول إن الأوامر الضعيفة تسبب أخطاء بنسبة 15%. هذه كارثة تشغيلية.
لذلك الصرامة حتمية. المطورون يقدمون مخططا أو سكيمة دقيقة جدا، يحددون أنواع البيانات، والأهم يمنعون النموذج من إضافة أي شروحات جانبية مهذبة.
مثل عبارتي بالتأكيد إليك الكود.
بالضبط، هذه الجملة تدمر محلل الأكواد وتوقف النظام.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، نحن نحوله لترس دقيق، لكن حتى مع كل هذه الهيكلة وصلنا لدقة 88%. ماذا عن المهام المعقدة جدا؟ هنا يأتي دور ما أسماه المصدر بالأسلحة الثقيلة.
نعم، التقنيات المتقدمة لرفع الدقة إلى 91% في أبحاث 2026، أولها تقنية سلسلة الأفكار
التي تجبر النموذج على التفكير خطوة بخطوة. كيف تعمل هذه التقنية ميكانيكيا؟
شوف، النموذج يتنبأ بالكلمة التالية: إذا طلبنا حل مسألة رياضية معقدة فورا، نطلب منه قفزة هائلة فيخطئ.
منطقي.
لكن بإضافة عبارة فكر خطوة بخطوة، نحن مجبره على كتابة مسودة تفكير. الخطوة الأولى تصبح سياقا للثانية، وهكذا. الدقة تقفز من 61 إلى 82% لأننا أبطأنا القفز للاستنتاجات.
نحن نعطيه ورقة مسودة ليفكر بصوت عال، رائع. طيب، التقنية الثانية هي التعلم بأمثلة قليلة أو فيوشوت. لماذا نحتاج لأمثلة إذا كنا قد شرحنا المهمة؟
لأن النماذج تتفوق في محاكاة الأنماط. إذا أردت استخراج أسماء أدوات من نص معقد، تزويده بمثالين يوضح شكل المخرجات كجدول مثلا، يجعله ينسخ النمط بدقة. لكن انتبه، هذا ينقل النمط وليس الاستدلال المنطقي.
تمييز مهم جدا، هو يتعلم شكل الإجابة ولا يزيده ذكاء. وماذا عن السلاح الثالث، الاتساق الذاتي؟ يطرحون السؤال عدة مرات ويأخذون تصويت الأغلبية.
نعم، وتصل الدقة إلى 91%.
لحظة، هل هذا عملي؟ تشغيل الأمر 10 مرات لنفس السؤال، أليس هذا استنزافاً هائلاً للتكلفة ووقت الاستجابة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهناك معركة حقيقية بين الدقة والتكلفة في قرارات مصيرية مثل تشخيص طبي أو كود مالي. التكلفة لا تعني شيئاً مقابل خطأ واحد.
فهمت، لكن لكتابة إيميل هذا هدر كامل.
بالضبط، المحترف يعرف متى يستخدم الهيكلة البسيطة ومتى يستدعي المدفعية الثقيلة.
إذن ماذا يعني كل هذا على أرض الواقع؟ هذا يتطلب وقتاً ومجهوداً وربما من 3 إلى 5 دورات من التكرار والتحسين.
ولا ننسى اختلاف النماذج نفسها، GPT-4 أو يفضل تنسيق Markdown، بينما كلود يتألق مع علامات XML، وجيميناي مصمم للمدخلات متعددة الوسائط.
كل نموذج له مزاجه الخاص، وهذا يفسر لماذا أصبحت هندسة الأوامر في 2026 وظيفة أساسية وليست مجرد خدعة. الرواتب تتراوح بين 90 و 180 ألف دولار،
وتصل إلى 250 ألفاً لمتخصصي تحسين النماذج. هي محو الأمية الجديد.
طيب، كيف نعرف إذا كان الأمر الذي كتبناه جيداً؟ ما هو المعيار؟
المعيار يعتمد على 3 صفات: أن يكون قابلاً للتنبؤ، يعني لا يفاجئك بالمخرجات، وقابلاً للتكرار، يعطي نفس الجودة كل مرة،
والصفة الثالثة
قابل للقياس، يجب أن يحتوي على معايير نجاح واضحة للحكم عليه. إذا فقد أياً منها، فهو يحتاج لهندسة إضافية.
ممتاز، يعني تلخيصاً لرحلتنا اليوم، الانتقال من مبتدئ إلى قائد يتطلب بناء الأركان 4، وتذكر قانون الباب لتعويض السياق المفقود وصولاً لاستخدام الأسلحة الثقيلة عند الحاجة.
وفي المرة القادمة التي يهلوس فيها الذكاء الاصطناعي، تذكر دائماً أن تسأل ماذا تركت خارج باب الغرفة.
نصيحة ذهبية فعلاً، وتجعلنا متحكمين بالعمليات بأكملها.
لكن هذا يطرح سؤالاً مهماً للتأمل. إذا كانت هذه النماذج تختلف في استجابتها للتنسيقات، ويتغير أداؤها بتغيير ترتيب الأمثلة، هل نحن نتجه لمستقبل لن تكون فيه هندسة الأوامر مجرد كتابة نصوص؟
ماذا تقصدين؟
أقصد، هل ستتحول إلى ما يمكن تسميته بعلم نفس الخوارزميات؟ مجال ندرس فيه المزاج والتكوين المعرفي لكل نموذج على حدة لنتفاوض معه؟ فكرة أعتقد أنها تستحق التأمل العميق من كل من يستمع إلينا.
واو، علم نفس الخوارزميات، فكرة مذهلة، لنختم بها غوصاً عميق اليوم. شكراً لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.